عنوان هذا التعليم هو حتمية الألم في الوجود الإنساني. حتمية الألم في الوجود الإنساني. هذا التعليم مبني على ومستلهم من كتاب مشكلة الألم للكاتب سي اس لويس، الذي يعتبر في فكر الكثيرين عملاق المسيحية والفكر المسيحي، وأشهر كاتب ومفكر مسيحي في القرن العشرين. ولم أرد على الإطلاق أن يكون هذا التعليم هو مجرد فكري الخاص، ولكن في اعتمادي على كتاب سي اس لويس أكون بهذا في مجرى استمرارية ما آمن به القديسين عبر تاريخ الكتاب المقدس عن حتمية الألم في الوجود الإنساني، والذي يلخصه كاتبنا بعبقرية روحية وفكرية أيضا. قبل أن نبدأ في صلب موضوعنا، في المقدمة أحب أن أقول أنه رغم سماح الله للألم أن يكون خيط أساسي في نسيج الحياة البشرية، إلا أنه أعطى للإنسان القدرة على تحمل هذا الألم. الله سمح بالألم وأيضا أعطى للإنسان القدرة على تحمل هذا الألم، لأن الله إله رحيم بالإنسان الذي خلقه، ومع التجربة يعطي له المنفذ للتعايش مع معاناة الحياة. فالله أعطى الألم في الحياة، وأعطى أيضا للإنسان طريقة للتعامل مع هذا الألم. هذه القدرة لتحمل الألم ليست قاصرة فقط على المسيحيين المؤمنين الذين هم في المسيح، ولكنها عطية الله الشاملة لكل البشر الذين هم تحت الألم. والكتاب المقدس واضح جدا في هذا الصدد عندما يقول المسيح: فإنه يشرق، أي أن الله يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. ماذا يريد أن يقول المسيح هنا؟ أن عطايا الله ونعمه نابعة من منطلق الآب الرحيم على كل البشرية التي خلقها، سواء تبعت هذه البشرية أم لا. وجزء من هذه العطايا الإلهية للإنسان هو القدرة على مواجهة وتحمل آلام الحياة التي هي حقيقة لا مفر منها. وفي هذا الصدد يقول كاتبنا لويس في مستهل كتابه هذه العبارة، وأنا أقتبس: عندما يواجه الألم، أي عندما يواجه الإنسان الألم، عندما يواجه الألم قليل من الشجاعة أفضل من كثير من المعرفة، قليل من التعاطف الإنساني أفضل من الشجاعة، والقليل القليل جدا من مسحة محبة الله أفضل من جميع هؤلاء. مرة أخرى نقول الاقتباس: عندما يواجه الألم قليل من الشجاعة أفضل من كثير من المعرفة، قليل من التعاطف الإنساني أفضل من الشجاعة، والقليل القليل جدا من مسحة محبة الله أفضل من جميع هؤلاء. يقدم لنا هنا الكاتب الأدوات التي أعطاها الله للإنسان لتحمل الألم، وهو يقدم لنا مستويات متدرجة لإعطاء القدرة للإنسان على مواجهة الألم. المستوى الأول الذي يتحدث عنه الكاتب، المستوى الأول هو المعرفة. ورغم أهمية المعرفة فإنها تعتبر أقل المستويات وأضعفها في تمكين الإنسان من تحمل الألم. ثم يذهب الكاتب للشجاعة كالمستوى الثاني، ثم للتعاطف من جانب إنسان آخر، ثم أخيرا وأعلى المستويات هي المسحة الإلهية. ولابد أن نستوقف هنا على الأهمية التي يوليها كاتبنا للتعاطف، ألا وهو إحساس إنسان بإنسان آخر والسير بجانبه في رحلة ألامه. هذا التعاطف هو عطية الله للبشر عندما خلق حواء بجانب آدم ليكون البشرية. خلق إنسان بجانب إنسان، وأنا هنا لا أتحدث فقط عن وجود امرأة جانب رجل أو رجل بجانب امرأة، لكني أتحدث عن وجود إنسان بجانب إنسان، امرأة كان أو رجل. خلق الله إنسان بجانب إنسان، هذه تعتبر من أقوى الأسلحة الحياتية في تحمل الألم. كم من البشر يتألمون في هذه الحياة لأنه لا يوجد إنسان آخر يشعر تماما بما يشعرون به من ألم. أما المسحة الإلهية من محبة الله فلابد أن نقول أنها تقريبا مقصورة على المسيحيين المؤمنين الذين قبلوا المسيح. وقد قلت تقريبا مقصورة على هؤلاء المؤمنين، لأن الإنسان الذي هو خارج المسيح له القدرة الغريزية أيضا على إدراك محبة الله له وللعالم، ولكن هذه القدرة ضعيفة جدا وأحيانا كثيرة غير مؤثرة لدرجة كبيرة في مساعدته على تحمل الألم. على العكس من ذلك، هذه المسحة الإلهية هي العامل الفيصل لتحمل الألم بالنسبة للإنسان المسيحي المؤمن. وهنا أقول الإيمان ليس الذهاب للكنيسة، ولكنه أو القيام بالطقوس الكنسية على أكملها، ولكنه العلاقة الشخصية اليومية المستمرة مع الله، والتي فيها يعيش الإنسان المسيحي لله وليس لنفسه أو لأي شخص أو أي شيء آخر. الحياة المسيحية هي الحياة التي فيها تضحية من أجل المسيح والرغبة المتأججة للتواجد اليومي واللحظي في محضر الله، والرغبة والاستماتة لنشر رسالة المسيح للآخرين. هذا هو الإيمان المسيحي، وما غيره فما هو إلا أشباه الحقيقة الخادعة. بالنسبة للمسيحي المؤمن، كل الأدوات الأخرى متاحة له ويستعملها الله لمساعدته على تحمل الألم. هذه الأدوات هي كما قلنا المعرفة، الشجاعة، التعاطف الإنساني. ولكن في النهاية يبقى العامل الجوهري الذهبي رقم واحد بلا منازع، العامل الذي أسميه العامل بار إكسيلانس رقم واحد بلا منازع، ألا وهو شخص الله بذاته يحيا داخل هذا الإنسان بقوته وقدرته. مع المسيح صلبت، ماذا يحدث؟ فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. هذا هو اختبار الإنسان المسيحي، المسيح يحيا فيه. وهذه هي المسحة الإلهية في داخله التي تمكنه من تحمل آلام الحياة. هذا هو العامل الجوهري والذهبي رقم واحد بلا منازع. والآن نسأل السؤال على الأداة الثانية الممكنة لتحمل الألم، وهي الشجاعة. نسأل السؤال: من أين تأتي الشجاعة لتحمل الألم؟ لماذا يتحلى إنسان بها وينقصها إنسان آخر؟ لماذا نجد في الحياة إنسان يواجه الألم بشجاعة واقفا على قدميه، بينما نجد الآخرين ينطرح أرضا أمام أقل درجات الألم؟ وهنا لابد أن نسأل سؤال آخر هام: ما هي الشجاعة؟ قبل أن نجاوب على السؤال الأول، من أين تأتي الشجاعة؟ ما هي الشجاعة؟ الشجاعة في مواجهة الألم هي عنصر داخل الإنسان، به أي بهذا العنصر يرى نفسه كما هو بطريقة صحية، وبالتالي يرى الحياة بطريقة واقعية صحية ناضجة. في هذا العنصر الداخلي نرى إدراكات كثيرة. أريد أن أكرر هذا التعريف مرة أخرى قبل أن أتكلم عن هذه الإدراكات. ما هي الشجاعة؟ الشجاعة في مواجهة الألم هي عنصر داخل الإنسان، به يرى نفسه كما هو بطريقة صحية، وبالتالي يرى الحياة بطريقة واقعية صحية ناضجة. عندما أقول طريقة صحية أقصد أنها طريقة لا يوجد فيها خداع للنفس أو تعمية للنفس. فمعظم الناس لا يروا أنفسهم أو الحياة بطريقة صحية لأنهم في خداع للنفس ويخدعوا أيضا من الحياة. أقول أن في هذا العنصر الداخلي نرى إدراكات كثيرة، أهمها محبة النفس والرضا عنها والتصالح معها بكل ما فيها من طيب وناقص وقدرات ومواهب قليلة كانت أم كثيرة. وأيضا إدراك واقعي لما يمكن أن تعطيني الحياة في هذا العالم الساقط الناقص. وأيضا إدراك آخر هو إدراك حتمية الألم، وأيضا إدراك آخر هو تخفيض مفكر عاقل، تخفيض توقعاتي من الحياة ومن الآخرين. هذه الإدراكات هي بعض وأهم البذور الواجب توافرها في عنصر الشجاعة. السؤال التالي: هل يمكن للشجاعة أن تعلم وهو تكملة للسؤال الأساسي الذي نسأله من أين تأتي الشجاعة ولماذا يتحلى بها إنسان وينقص إنسان آخر؟ هل يمكن للشجاعة أن تعلم؟ وكيف يمكن أن تعلم إن كان يمكن أن تعلم؟ هل من الممكن أن أتعلم الشجاعة عندما أراها معاشة ومبرهنة في حياة إنسان آخر؟ هل يمكن؟ وإذا كانت الشجاعة لا تعلم، فما الفائدة من التعليم عنها أو والتحدث بها للآخرين؟ حتى التحدث بها للآخرين ما الفائدة إن كان الشجاعة لا يمكن أن تعلم؟ إذا كانت الشجاعة لا تعلم عن طريق مشاهدة إنسان آخر يجوز تجربة الألم بصبر وصلابة وشجاعة والتصالح مع الله والنفس والحياة، فكيف يكون لنا أي رجاء في الحياة؟ وكيف يكون هناك رجاء الإنسان الذي لا يتمتع اليوم بهذه الشجاعة؟ من الحوار السابق لابد إذن أن نصل إلى الخلاصة في أنه يمكن للشجاعة أن تعلم، وأن الشجاعة هي خاصية لإنسان. هذه الخاصية يمكن مشاهدتها فيه عن طريق إنسان آخر وبواسطة إنسان آخر، وبالتالي لأن يمكن مشاهدتها بالتالي يمكن نقلها لهذا الآخر، ومن ثم الاحتذاء والتمثل بها. الحقيقة تقول أن الإنسان الضعيف يتقوى في كيانه في مواجهته للألم عندما يشاهد إنسانا آخر واجه الألم بشجاعة ولم ينطرح ولم يتهاوى. وأقول أننا في هذه الحياة في حاجة ماسة إلى هؤلاء الأشخاص الذين رفعوا رؤوسهم عالية ولم يتفتتوا عندما خاضوا تجربة الألم والمعاناة. هؤلاء الأشخاص الذين لم يفقدوا إيمانهم، لم يمتلئوا مرارة، لم يتحوصلوا داخل أنفسهم ويهربوا من الحياة، ولم ينتقموا من الآخرين أو من الحياة. إذا لم يمكن للشجاعة أن تعلم بالمشاهدة، أي بمشاهدة آخر يعيش هذه الشجاعة، فإن كلمات الرسول بطرس تكون بلا معنى أو قوة. الرسول بطرس يقول في بطرس الأولى 2:21، يقول الرسول: لأنكم لهذا دعيتم، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. لأنكم لهذا دعيتم. نلاحظ كلمة لهذا، ما هي الهذا؟ الرسول يجيب في العدد السابق عندما يقول عدد 20: بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. إذن هذا تشير إلى التألم، لأنكم دعيتم لهذا دعيتم، هذا تشير إلى التألم. ونلاحظ كلمة دعيتم، وهي تؤكد أن الألم جزء لا يتجزأ في حياة الإنسان وعلاقته كمخلوق تحت الخالق. كلمة دعيتم مرة أخرى تؤكد أن الألم جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ في حياة الإنسان كمخلوق تحت الخالق. نعم، هذه الكلمات تشير أساسا إلى علاقة الإنسان المسيحي المؤمن مع المسيح. أنا أؤكد هذا وأعلم هذا، وواضح في النص أن هذه الكلمات تشير وتتحدث أساسا إلى الإنسان المسيحي المؤمن، ولكنها في نفس الوقت تحمل معنى هاما متضمنا، لكنها في نفس الوقت تشير إلى حقيقة الأحزان والمعاناة في الحياة عموما. ونلاحظ كلمة فضل، هذه كلمة تعني استحسان، أي أن الله يستحسن تألم الإنسان ويجده مسرا له عندما يصبر الإنسان ويتحمل هذا الألم. كلمة فضل تعني استحسان، الله يستحسن تألم الإنسان. إن كلمة تصبرون في هذا العدد هي المرادف في رأيي لكلمة الشجاعة التي يتحدث عنها كاتبنا سي.إس. لويس. هذا الصبر إنه ليس صبر الخنوع والضعف والاستسلام، ولكنه صبر القوة والشجاعة. صبر الخنوع ينتج استسلام ومرارة واستهلاك الطاقة والدافع والعزيمة، أما صبر الشجاعة فينتج تواضعا وسكينة وسلاما وصلابة عود الشخصية وقدرة متزايدة على تحمل المزيد من الألم في المستقبل. مرة أخرى أحب أن أكرر الفرق بين صبر الخنوع وصبر الشجاعة. صبر الخنوع ينتج استسلاما ومرارة ونقص الطاقة والدافع والعزيمة. أما صبر الشجاعة فينتج تواضعا وسكينة وسلاما وصلابة عود الشخصية التي تواجه هذا الألم، وتعطي لهذا الإنسان قدرة متزايدة على تحمل المزيد من الألم في المستقبل، ليس فقط تحمل الألم الآن ولكن تحمله أيضا غدا. هل الرسول بطرس يدعونا للموت على الصليب مثل المسيح؟ بالطبع لا، وأبدا أبدا لا. لا يوجد نص كتابي على الإطلاق يدعونا للموت على الصليب جسديا مثل ما فعل سيدنا. إذن إلى ماذا يدعونا الرسول بطرس؟ أرجو أن نلاحظ النقاط التالية في النص الذي نحن بصدده. النقطة الأولى، رقم 1، الرسول يدعونا لقبول الألم والمعاناة بصبر. هذه هي الحقيقة الأولى الهامة الجوهرية في هذا النص. الرسول يدعونا لقبول الألم والمعاناة بصبر، وكأنه في هذه الدعوة يقول لنا إن الألم عنصر محتوم وخيط أساسي في نسيج الحياة. الغريب وكل الغرابة أن الرسول بطرس لا يدعونا للصلاة بلجاجة ليرفع الله الألم من الحياة، ولا يقول إن هذا الألم شيء غريب فصلوا واطلبوا من الله أن يرفعه وهو سوف يستجيب مباشرة لطلباتكم، لأن الألم ليس في مشيئة الله. الغريب وكل الغرابة أن الله القادر على كل شيء والذي هو قادر أن يقول كن فيكن ويستطيع أن يرفع الألم في لحظة، نجده يستحسن أن يرى الإنسان يجوز في المعاناة والحزن. إنه ليس فقط يستحسن، ولكنه يجد هذا مسرا لقلبه. ليس فقط يستحسن، ولكنه يجد هذا مسرا لقلبه. وكما قلنا، هذا هو معنى كلمة فضل في اللغة الأصلية. هل الله شخص سادي يستمتع بأن يرى تألم وعذاب الضحية؟ هل هو يستمتع بأن يرى منظر التأوه البشري والدماء الإنسانية؟ أبدا، هذا لا يتأتى. لإله قال عن نفسه الله محبة، وإن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. أبدا، هذا لا يتأتى. لإله قال عن نفسه الله محبة. الله أبدا ليس بسادي، ولا يتوقف الرسول عند هذا، لا يتوقف عند هذا الحد في تأكيد استحسان الله للألم، ولكنه يؤكد أنه إن كنا نرغب في أن نتوحد بالله، إن كنا نرغب في أن نكون في اتحاد كامل مع الله ونتوحد معه، فلابد لنا أن نشابهه في قبول الألم، هذا الألم الذي قبله الله عندما جاء إلى عالمنا هذا ودخل حيز الوجود المادي. الغريب الغريب وكل الغرابة أن يعتبر الرسول الألم كأحد مسلمات الحياة التي يستحسنها الله حتى لنفسه عندما تجسد على أرضنا. إذن أقول، من لا يقبل الألم ولا يعرف أن يتعامل معه فإنه بهذا يخرج خارج دائرة إرادة الله واستحسانه. النقطة الثانية رقم 2 في الملاحظات على هذا النص، الأمر الثاني الذي نلاحظه أن الألم الذي نجوز فيه ليس دائما نتيجة مباشرة لشيء خاطئ قد فعلناه. نلاحظ الرسول بطرس يقول في بطرس الأولى 2:19 في نفس هذا النص، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم. هنا الرسول يقول لنا أن الألم والمعاناة يمكن أن يأتي إلينا بغير عدل، بمعنى أنه يأتي إلينا ليس لأننا فعلنا شيئا خاطئا، لكن أتى إلينا بالظلم. وهو أيضا يؤكد أن هناك آلام تأتي إلينا كنتيجة مباشرة لخطايانا وأفعالنا الحمقاء، عندما يقول أيضا في نفس النص، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. إذن الرسول يقر أن هناك ألم يأتي إلينا بالظلم، وهناك ألم يأتي إلينا ونحن مخطئين. إنها حقا حقيقة حياتية أننا أوقات نزرع فسادا وشرا وحماقة، وبالتالي فسوف نحصد المثل. وأي غرابة في هذا، وأي فضل لنا إذا احتملنا بصبر الآلام التي سببتها أيدينا، أي فضل لنا إذا احتملنا بصبر ما سببته أيدينا. إذن هناك ألم أسببه لنفسي وألم يسببه لي الآخرين، وعلى الإنسان أن يصل إلى حقيقة من سبب هذا الألم، لأن ردود أفعاله قد تختلف، وأيضا الدروس المستفادة في الحالتين. ونأتي إلى الأمر الثالث الذي نلاحظه في هذا النص، هو أن الرسول بكل قوة يدعونا إلى التشبه بالمسيح. كيف يتشبه الإنسان بالمسيح؟ وبناء على أي مبدأ حياتي أو قاعدة فلسفية يمكن أن يتشبه إنسانا بالله؟ أتساءل كيف يتشبه ما هو محدود بما هو غير محدود؟ الإنسان محدود والله غير محدود، كيف يتشبه ما هو محدود بما هو غير محدود؟ هنا يجيب الرسول بطرس واضعا لنا مبدأين إلهيين أبديين. المبدأ الأول يكمن في كلمة تاركا لنا مثالا. ماذا يريد أن يقول الكتاب المقدس هنا؟ تاركا لنا مثالا. كيف نستفيد من هذا في حديثنا عن الألم والشجاعة؟ يريد الكتاب أن يقول أنه عندما جاء الله في الجسد وعاش واحتمل الألم بصبر وشجاعة، ثم آتي أنا اليوم وأجوز في بوتقة الألم، ثم أنظر وأرى وأشاهد وأحدق وأشخص بالنظر إلى مثل المسيح، فإن شيئا غريبا يحدث في داخلي يكون نتيجته أن تدب قوة في داخلي. نعم، تدب قوة في داخلي، قوة لم تكن موجودة بالأمس. هذه القوة تعطيني شجاعة وصبرا لتحمل الألم والامتلاء بسكينة وسلام وعزاء. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى. يريد الله أن يقول أنه عندما جاء الله في الجسد وعاش واحتمل الألم بصبر وشجاعة، ثم آتي أنا اليوم وأجوز في بوتقة الألم، ثم أنظر وأرى وأشاهد وأحدق وأشخص بالنظر إلى مثل الله المتجسد، مثل المسيح، وهو خاض تجربة الألم، فإن شيئا غريبا يحدث في داخلي يكون نتيجته أن تدب قوة في داخلي، قوة لم تكن موجودة بالأمس. هذه القوة تعطيني شجاعة وصبرا لتحمل الألم، أتحمله بسكينة وسلام وتسليم وعزاء. وليس هذا فقط، لكنني أتعلم دروسا لا غنى عنها من تجربة الألم، تماما كما تعلم المسيح الطاعة مما تألم به. المسيح تعلم دروس من تجربة الألم، وأنا أيضا أتعلم دروس من تجربة الألم. أهم هذه الدروس هو امتلاء القلب بالمحبة نحو الآخرين والرحمة تجاه ضعفاتهم. إذن عنصر الشجاعة يتولد داخلي عندما أشاهد ابن الإنسان يحتمل الألم. هذا هو المبدأ الإلهي الأول الهام الذي يضعه النص أمامنا. عنصر الشجاعة يتولد داخلي عندما أشاهد ابن الإنسان يحتمل الألم. هل فقط ابن الإنسان؟ ليس فقط. حينما أشاهد ابن الإنسان، ولكن هناك مبدأ إلهي هام آخر، أنه عندما أشاهد كل إنسان آخر يحتمل الألم بشجاعة، ولهذا فإن دراسة سير قديسين الكنيسة عبر التاريخ ومن تشبهوا بألام المسيح وعاشوها بشجاعة وصبر لهو أمر حتمي لكل من يريد أن يحتمل تجربة الألم في الحياة. لابد إذن أن نرى وأن ندرس وأن نشاهد سيرة ومسيرة من سبقونا، من سجل لهم التاريخ أنهم عاشوا تجربة الألم بشجاعة. أقول هنا أننا لا ينبغي أن نقرأ لأي إنسان يدعو نفسه كاتبا مسيحيا أنه كاتبا مسيحيا، لكننا ينبغي أن نقرأ لمن شهدت لهم الحياة وشهد لهم التاريخ وشهد لهم الآخرين أنهم قادرين بأن نحتذي مثلهم ونسير في إثر خطاهم. وأقول هنا عبارة عابرة بين قوسين أن الأسواق والمكتبات مليئة بالكتب المسيحية التي أسميها كتب مسيحية سوقية رخيصة، لكتاب يدعوا المعرفة الإلهية ويدعوا أنهم يستطيعوا أن يقودون إلى الله. أقول ينبغي أن نحتاط منهم ومن الاقتداء بهم لأنهم أشباه الحقيقة. لابد إذن أن ندقق في اختيار لمن نقرأ. الأمر الآخر في المبدأ الإلهي الذي يضعه لنا النص هو أنه لابد أن ندرك أننا محاطون بأناس مسيحيين حولنا، يعيشوا حولنا، ليسوا قادرين بأن نحتذي مثالهم. لا ينبغي أن نتشبه بمن ترنح واهتز وخار وسقط في مواجهة الألم وعندما واجه الألم. في حقيقة الأمر الكتاب المقدس يتضمن في طيات نصوصه الفكر الذي يؤكد الآتي، أن محاولاتي لتحمل الألم بشجاعة هذه المحاولات سوف تتعطل وتتعثر إذا لم يكن حولي ولم أشاهد الشجاعة في تحمل الألم ممثلة أمامي في الكنيسة في من حولي. محاولاتي سوف تتعثر وتتعطل إذا لم أشاهد الشجاعة في تحمل الألم في أشخاص حولي معاصرين لي. نحن في أشد الاحتياج لأن نشخص بأعيننا بمساعدة عمل الروح القدس، في أشد الاحتياج لأن نشاهد ونشخص في مثل المسيح لنتشبه به. وأيضا في أشد الاحتياج لأن نرى حياة المسيح متجسدة أمامنا في أشخاص مثلنا مثلهم تحت الآلام. ولكن ماذا يحدث وماذا يكون إذا لم أجد هؤلاء الأشخاص؟ وحتى إن لم أجد هؤلاء فإني ما زلت أنا الإنسان الفرد، ما زلت مطالبا بتحمل الألم بشجاعة، ما زلت مطالبا بالاقتراب من الله. وبالتالي وعندئذ أصبح أنا مثلا للآخرين وتجسيد لشخص المسيح. فكما أشتاق أن أرى مثلا أمامي لتحمل الألم، يقدر بي أن أشتاق أن أصبح أنا مثلا للآخرين. وهذا يأتي بنا إلى المبدأ الثاني الإلهي الذي يضعه النص أمامنا. المبدأ الثاني في القدرة على التشبه بالمسيح في تحمل الألم ليس فقط يأتي من مشاهدة المسيح أو الآخرين القديسين، ولكنه يأتي أيضا وأساسا من عنصر آخر إلهي يتحدث عنه الرسول بطرس في نصه. لقد قال الرسول في بطرس الأولى إصحاح الثاني، ما زلنا في نفس الإصحاح ولكن في عدد 24 و 25 في نهاية الإصحاح الثاني، يقدم لنا هذا العنصر الآخر الإلهي بجانب عنصر المشاهدة والنظر بتحديق في مثل المسيح ومثل القديسين. يقدم لنا العنصر الآخر في قوله الذي بجلدته شفيتم، أي بجلدة المسيح، لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. ما هو هذا العنصر الذي هو متضمنا بقوة في هذا العدد؟ عندما يتحدث الرسول عن رجوع الإنسان الضال إلى راعي النفوس أي إلى الله، فهو أي الإنسان يولد من فوق ويشفى من سلطان عمل الخطية في حياته عن طريق آلام المسيح الذي بجلدته شفيتم، أي شفيتم من سلطان عمل الخطية في حياتكم. وعندما يحدث هذا، عندما يعود الإنسان الضال إلى راعي النفوس، وعندما يشفى من سلطان عمل الخطية ويولد من فوق عن طريق آلام المسيح، عندما يحدث كل هذا، فعندئذ يسكن داخل هذا الإنسان الروح القدس الأقنوم الثالث وعندما يسكن داخل الإنسان الروح القدس، يسكن داخل الإنسان المسحة الإلهية. هذا هو العنصر الإلهي داخل الإنسان، هذه المسحة الإلهية التي تحدث عنها كاتبنا سي.إس. لويس في بداية حوارنا اليوم. المسحة الإلهية التي قال عنها أنها أهم كل شيء وفوق كل شيء وأفضل كل شيء وأعظم كل شيء، ليمكن الإنسان من تحمل الألم. هذه المسحة الإلهية كما قلنا تصبح القوة الفعالة الممكنة داخل الإنسان لتساعده على تحمل الألم بشجاعة. إذن تلخيصا نقول، بالنسبة للإنسان المسيحي المؤمن الذي يعرف الله، ليس أشباه الحقيقة لكن الذي يعرف الله حقيقة، لا لمن يذهب للكنيسة ويقوم بالطقوس، لكن لمن يعرف الله حقيقة، يجد نفسه أمام منبعين للشجاعة والقوة لتحمل آلام الحياة. المنبع الأول هو منبع مشاهدة عمل المسيح ومثل المسيح في تحمل الألم، ومشاهدة شجاعة الآخرين القديسين من سبقوه ومن يعيش حوله معاصرين له في تحمل الألم. هذا هو المنبع الأول. ولكن المنبع الثاني يبقى دائما الأعظم، وهو المسحة الإلهية في داخل هذا الإنسان. هذه المسحة الإلهية التي تربعت في قلبه وفي نفسه وفي حياته بعمل الروح القدس. ليتنا نصلي الآن ونقول له: يا رب، نشكرك لأجل مثل المسيح الذي هو صار أمامنا، ونشكرك من أجل المسحة الإلهية، الإنسان الجديد الساكن فينا الذي سيساعدنا على تحمل الألم. ونشكرك لأجل كل شخص قد سبقنا عاش تجربة الألم بشجاعة، والآن نسألك يا رب أن تحدثنا عن أنفسنا. أظهر لنا أنفسنا، أين نقف نحن من المسحة الإلهية، أين نقف من مراقبة ومشاهدة مثل المسيح، أين نقف من رؤية الآخرين، وهل نحن أنفسنا قدوة للآخرين، نور لهم في تحمل الألم. حدثنا وكلمنا عن أنفسنا. وأخيرا نسألك أن تعطينا الشجاعة التي بدونها لن نستطيع أن نخوض ونجوز تجربة الألم. نحن نسألك هذا في اسم المسيح، آمين.